بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان مما أخذناه في الدرس الماضي مما يتعلق بخيار الغبن، الطريق الذي يعرف به أن هذا الغبن فاحش أو أنه يسير، كيف نعرف ذلك؟ ها؟ نعم، أنه راجع إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه غبن فاحش خارج عن العادة فهو كذلك، وما رأوه يسيرا فهو كذلك. ثم أخذنا مسألة، وهي هل خيار الغبن خاص بتلقي الركبان وبيع النقش وبيع المسترسل، أو أنه عام حيثما وجد، ها، مطلقا سواء كان في هذه الثلاثة أو في غيرها؟ متى حصل الغبن الفاحش فلمن غبن الخيار؟ ثم أخذنا من أنواع الخيار، خيار التدليس. ما معنى خيار التدليس؟ خداع. ما معنى يعني هذا الخيار بعينه تدليس؟ ذكرنا له صورتين، ها، أن يظهر السلعة على وجه أكمل مما هي عليه، يعني تكون ليس فيها عيب لكنها ليست بذاك الجيد فيظهرها بوجه جيد ووجه أكمل مما هي عليه، أيضا وأن يخفي العيب الذي فيها ويظهرها بدون عيب، هذا أيضا تدليس حصل فيه، فلمن حصل له ذلك الخيار. ثم أخذنا أيضا النوع الخامس، وهو خيار العيب، وهو قريب من هذا الخيار. نواصل نقرأ مسائل. هناك خيار أيضا سادس يسميه العلماء خيار في البيع بتخبير الثمن، هكذا يعبرون عنه في كتب الفقهاء، خيار في البيع بتخبير الثمن. ومعنى بتخبير الثمن أي إذا أخبره بثمن السلعة، أي ثمنها الذي اشتراها به الذي يسمى برأس مالها. ومعنى هذه الخيار، معنى هذا الخيار أن يخبره بثمن السلعة الذي اشتراها به ويبيعها له بذلك الثمن، ثم يظهر أن ثمن تلك السلعة غير ما ذكر له، هذا معنى هذا الخيار. يعني يقول هذه السلعة مثلا اشتريتها بألف، أي يقول هي علي رأس مالها 1000 ريال وسأبيعك إياها 1000 باعتبار أنك صاحب لي أو عميل عندي، سأبيعك إياها برأس مالها، ثم تبين أن ثمن هذه السلعة الذي اشتراه به أقل من ذلك، تبين أن سعرها مثلا 800، فلان كذب عليه فله الخيار، وهذا ما يسمى خيار في البيع بتخبير الثمن. وهذه الجملة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال تتابع عليها العلماء وتواردوا عليها، قال ومعناها أن الخيار يثبت إذا أخبره بالثمن وتبين خلاف ذلك. هذا يحصل مع أنه فيه كذب أيضا لهذا المشتري الخيار إذا تبين له ثمن تلك السلعة الذي اشتراها به، لأنه غره بذلك، خدعه. النوع السابع من أنواع الخيار خيار لاختلاف المتبايعين، وقريب منه ما يسمى بخيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة، مع أن خيار اختلاف المتبايعين أعم من خيار الخلف في الصفة. فخيار الخلف في الصفة يشتري منه سلعة موصوفة بكذا وكذا يصفها له، ثم إذا أحضرها تبين أن الوصف الذي وصف له غير موجود في هذه السلعة، لا، المشتري له الخيار لأنه اختلف صفة هذا المبيع الذي وصفه له. هذا خيار الخلف في الصفة. وأما خيار اختلاف المتبايعين فهو أعم، يكون للاختلاف في الثمن أو الاختلاف في الشرط أو الاختلاف في الصفة أيضا والنوع أو الاختلاف في الأجل، مع أنه ينبه أنه ليس كل خلاف يثبت معه الخيار، إنما الخلاف الذي يكون عليه الدليل البين. يقول أنت وعدتني بسلعة من نوع كذا وكذا أمام الناس، وهذه السلعة خلاف ما وصفت لي، فأنا لا أريد هذه السلعة، له الخيار بذلك. أو يقول أنت قلت لي هذه السلعة بثمن كذا وكذا واليوم تقول بثمن كذا وكذا، إذن لا أريدها، له الخيار. خيار لاختلاف المتبايعين. أيضا مما نبه عليه العلماء من مما يكون فيه الخيار إذا اطلع البائع أن المشتري معسر أو أنه موسر ولكنه مماطل، سواء اطلع أنه معسر لا يستطيع دفع القيمة، أو أنه موسر عنده القدرة ولكنه مماطل أي لا يدفع لصاحب الحق حقه يؤخره. أما إذا كان معسرا فالأمر فيه ظاهر، إذا كان معسرا فالأمر ظاهر أن للبائع الخيار، يعني له فسخ البيع ولا إشكال في هذا، لأنه سيعرض ماله أو تجارته للذهاب. فإذا بايع إنسانا معسرا في سيارة يبايع حتى تم البيع وكتبوا اتفاقية البيع جاء يقبض الثمن تبين أن صاحب ذلك معسر بايع بهذا الشيء وما عنده مال، هذا للباع أن يفسخ البيع، له الخيار. أيضا إذا كان موسرا ولكنه مماثل، مع أن هذا فيه خلاف أكثر، ففي قولان: إذا كان المشتري موسرا ولكنه مماطل، هل للباع الخيار في الفسخ؟ القول الأول أنه ليس له الفسخ، وأن المماطلة لا تسوغ فسخ البيع، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. وأيضا هو وجه عند الشافعية، أن المماطلة لا تسوغ الفسخ في البيع، فليس له أن يفسخ وليس له الخيار. والقول الثاني أن له الفسخ بذلك، وهذا هو مذهب المالكية، وكذلك هو المشهور في مذهب الشافعية. واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وأيضا بعض الحنابلة كالمرداوي صاحب الإنصاف، واختاره أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قالوا: قياسا على المعسر، فإذا كان المعسر يكون له الفسخ للبائع الفسخ إذا كان المشتري معسرا، قالوا: فكذلك الموسر المماطل، فإن المؤدى واحد. شيخ ابن عثيمين كلامه في صفحة 64 و300 من المجلد الثامن من الشرح الممتع، واختار ما اختاره شيخ الإسلام. بقي نبه التنبيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن الخيار من العلماء من حصره، منهم من حصره بستة، منهم من حصره بسبعة، منهم من حصره بثمانية أو تسعة، ونبه رحمه الله أن حصر الخيار في شيء من الأنواع لا يستقيم، قال: لأن الخيار يثبت فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين. يعني يقول: فكل أمر يحصل به فوات مقصود أحد المتعاقدين، أي فواتا واضحا ليس مجرد ادعاء، فإنه يبيح الفسخ، ويكون لمن يفوته المقصود من هذا العقد يكون له الخيار، كما في صفحة 65 و300 من المجلد الثامن. إذن هذه أنواع الخيار التي ذكرها العلماء. بقي خيار العيب وما يتعلق به، في تفاصيل كثيرة سيذكرها الشوكاني رحمه الله وتأتي إن شاء الله. ولو كان قدم فصل الخيارات إلى هذا الموضع كان أحسن، لأنه أخرها إلى بعد باب الربا. بقي هنا مسألة، وهي: هل يورث الخيار؟ يعني إذا كان الخيار لإنسان فمات، هل يكون لورثته الخيار كما كان له؟ إنسان باع سلعة على أن له الخيار إلى شهر، إلى مدة شهر، اشترى سلعة أن له الخيار مدة شهر، فبعد 5 أيام من هذا العقد مات، هل يكون لورثة الخيار ولهم رد السلعة، أو أن البيع مضى ونفذ إذا مات أحد المتعاقدين؟ في قولان للعلماء. القول الأول قول جمهور أهل العلم أن الخيار يورث كما يورث المال، قالوا لأن الخيار من ضمن الحقوق المتعلقة بالأموال، فإذا كانت الأموال تورث فكذلك الحقوق المتعلقة بها تورث، والخيار من الحقوق المتعلقة بالأموال. قالوا فإذا مات من له الخيار في شيء معين ينتقل هذا الخيار إلى ورثته، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القول الثاني قالوا لا يورث الخيار، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أصحاب الرأي. والصحيح هو القول الأول أن الخيار يورث لأن الخيار متعلق بالمال، وهذا المال قد انتقل إلى الورثة، فكذلك الحقوق المتعلقة به تنتقل إلى الورثة ويكون لهم الحق في هذا الخيار. بقي إذا ورث هذا الخيار جماعة وأحدهم رضي مثلا بهذا المبيع، مبيع مثلا فيه عيب، أحدهم رضي به والآخر ما رضي، أو أحدهم أنفذ هذا البيع والآخر أراد فسخه، فمثلا إنسان مات واشترى سيارة إلى شهر، مضى 20 يوما من الشهر ومات، ورثه 3 من أبنائه، أحدهم قال نرد السيارة لا نريدها ما دام لنا الخيار نردها، والآخر قال لا نبقيها، فقول من الآن الذي ينفذ؟ الرجل مثلا اشترى سلعة تبين أن فيها عيبا ومات، بعض الورثة قال ما دام قد اشتراها المورث نبقيها ولو كان فيها عيب، والآخر قال لا نردها بالعيب، فقال من يكون المعمول به؟ قال العلماء لو أن بعض الورثة أسقط الخيار أو رضي بذلك المبيع وأنفذه فإنه لا يبقى للباقين حق في الخيار، ويسقط الخيار عن سائر الورثة. عللوا قالوا لأن أحدهم لو رد السلعة والآخر لم يرد معناه لتجزأت تلك السلعة، صارت متجزئة، يرد بعضها ويبقى بعضها، أحدهم أنفذ والآخر لم ينفذ البيع. قالوا فيحصل بهذا على البائع ضرر، لأن البائع إنما باعها إلى واحد وإنما أخرجها من ملكه إلى واحد، فإذا حصل أن ذي السلعة تجزأت يحصل على هذا البائع الضرر. قالوا فإلغاء واحد من هؤلاء الورثة للخيار أو إنفاذه للبيع ورضاه به ولو كان معيبا يسقط الخيار عن الباقين. فإذا كان الخيار يورث، لكن كما سبق يورث إذا أجمعوا عليه، إذا اتفق عليه الورثة. أما إذا بعضهم ألغى هذا الخيار أو أنفذ هذا المبيع فإنه ينفذ ويسقط الخيار. هذا ما يتعلق بالخيار من مسائل. ثم ننبه على مسألة هي من الخيار ولكن يعني ليست من الخيار، تتعلق بالخيار، والشوكاني رحمه الله لم يذكرها، وهي الإقالة. فرق لام بين الخيار والإقالة. الخيار معناه أن لأحد المتعاقدين الحق في فسخ هذا البيع، يعني يفسخ البيع لزوما، يجب على الآخر أن يفسخ هذا البيع، هذا معنى الخيار، أي أنه واجب فسخ البيع يكون واجبا. وأما الإقالة فلا يكون فسخ البيع فيها واجبا. الإقالة معناها فسخ البيع من أحد المتبايعين إذا طلب منه الآخر ذلك بدون سبب، هو فسخ البيع من أحد المتبايعين إذا طلب منه الآخر ذلك بدون سبب، يعني تم البيع وانتهى وانقضى، ليس بينهما شرط، أو انتهى خيار المجلس وانتهى خيار الشرط، ولم يحصل غبن ولا عيب ولا خلف في الصفة ولا شيء مما سبق، ولكن هذا الإنسان ندم أنه اشترى هذه السلعة لا يريدها، فجاء إلى البيع قال أنا اشتريت هذه السلعة أريد أن تردها، فإذا ردها له هذا معناه الإقالة. ليس هناك سبب يوجب على هذا البائع الرد، وليس هناك ما يقتضي وجوب الفسخ، ليس هناك سبب، ولكن يردها إليه بدون سبب فيقيله ذلك الآخر ويقبل منه رد تلك السلعة بدون سبب، فهذا معنى الإقالة. وحكم الإقالة أنها مستحب، سنة مرغب فيها. جاء في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وغيره: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا حكمها في حق المقيل، أي الذي يرد هذه السلعة، أنها مستحب. وأما في حق المستقيل، أي الذي يطلب الإقالة، فهذا جائز، مباح أن يسأل أحد المتعاقدين الإقالة، يجوز له أن يسأل ذلك. قد تكون الإقالة من البائع وقد تكون من المشتري. فمثلا إنسان اشترى سلعة وندم أنه اشتراها، ممن تكون هنا الإقالة؟ ها؟ من البائع. يعني إنسان اشترى سلعة وندم أنه اشترى، يريد من الذي يقيله؟ البائع، يأخذ تلك السلعة ويرد له ماله. وقد تكون الإقالة من المشتري، إنسان باع سلعة وندم أنه باعها رجع إلى هذا الذي باعها قال إني بعتك هذه السلعة وندمت عليها، أريد أن ترد لي سلعتي وأرد لك مالك. أيضا هذه إقالة، فالإقالة تكون في حق البائع وتكون في حق المشتري، وهي في حق المقيل أي الذي يفعلها مستحب، وفي حق المستقيل أي الذي يطلبها جائز مباح. سؤال الإقالة جائز. والإقالة أمر مرغب فيه، وكم من إنسان أقال أخاه فأخلف الله عليه في الدنيا، كثير هذا. يأتي إنسان يشتري سلعة، يشتري بيتا، يشتري أرضا، يشتري سيارة، ويتم البيع ثم يندم أنه اشترى، فيأتي إلى البائع يقول أقلني هذا البيع، فيقيله، فيخلف الله على هذا البائع ثمن أحسن من الثمن الأول، ويبيعها بثمن أكثر من الثمن الأول، وهذا مرئي مشاهد، وهذا من ضمن إكرام الله جل وعلا لهذا المقيل الذي هو محسن، لأنه ليس واجب عليه، ليس واجبا عليه الإقالة، ولكن هو محسن بذلك. فالإقالة مرغب فيه، وينبغي للمسلم ألا يكون شديدا في المبايعة إذا طلب منه أخوه أن يقيله. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ومن السماحة إقالة، الإقالة في البيع. هكذا إضافة إلى الثواب الذي يكون في الآخرة، من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. من المسائل المتعلقة بالإقالة، هل الإقالة بيع أو أنها فسخ؟ هل هي بيع أو هي فسخ؟ مذهب الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد أنها فسخ وليست بيعا، قالوا لأنها تجوز الإقالة قبل قبض السلعة بالإجماع، تجوز الإقالة قبل قبض السلعة إجماعا، ولو كان بيعا لكان هذا محرما، لأنه لا يجوز البيع حتى يقبض المشتري السلعة. قالوا فلو اشترى الإنسان مثلا كيسا من البر هو ما زال عند البائع، قال سأرجع له، اشترى في الصباح قال سأرجع له في العصر، تم البيع وانقضى، فجاء هذا المشتري في العصر قال رجعت البيت ووجدت فيه بر، وإذا اشتريت هذا سيتلف فأنا لا أريده، وأقال رد له ماله، هل هذا جائز وليس بجائز؟ جائز. ولو كان هذا بيعا هل يجوز؟ لو كان بيعا لا يجوز، إذا كان المشتري سيبيعه للبائع الأول معنى أنه باع سلعة قبل أن يقبضها. فقالوا كونه يجوز بيع أو كونه يجوز الإقالة قبل قبض السلعة هذا يرد على يدل على أن الإقالة فسخ وليست بيعا. قالوا كذلك في السلم يجوز الإقالة، أسلم إنسانا مالا في 100 صاع من البر إلى بعد 6 أشهر، رجع له بعد شهر قال هذا السلم الذي بيني وبينك أريد إلغائه وأرد لك مالك، أخذ ماله قبل منه ذلك، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، ومع أنه لم يقبض السلعة، ولو كان بيعا لا يجوز. فقال هؤلاء الإمام الشافعي وأحمد في رواية عنه الإقالة فسخ وليست بيعا، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وذهب الإمام مالك وأيضا أحمد في رواية إلى أن الإقالة بيع. قالوا لأن السلعة رجعت إلى البائع بنفس الوجه الذي خرجت به منه، فهي خرجت من مقابل مال، دفع المشتري مال وأخرج سلعة، ثم هذا رد السلعة وأخذ المال. قالوا فهذه السلعة رجعت إلى البائع بنفس الوجه وبنفس الصورة التي خرجت بها منه. قالوا إذن هو بيع كالبيع الأول، والصحيح أن الإقالة فسخ وليست بيعا، ولذا رغب فيها، ولو كان بيعا سيبيعها لهذا الذي اشترى منه أو لغيره. أيضا من المسائل المتعلقة بالإقالة، هل لابد أن تكون الإقالة بنفس الثمن كما سأل بعض الأخوة قبل الليالي؟ إذا جاء المشتري يرد السلعة، هل لابد أن يرد له الباع نفس الثمن حتى تكون إقالة، أو يجوز أن يرد له نفس الثمن أو يرد له أقل من ذلك الثمن، بمعنى يخصم عليه شيئا؟ مذهب الإمام الشافعي وكذلك رواية عن الإمام أحمد قالوا يشترط أن تكون الإقالة بنفس الثمن، لأنه إذا أقاله بأقل من الثمن الذي دفعه، معنى خصم شيء من المال، كان هذا ظلما وأخذا لمال أخيه بغير حق، فهو مرغب إما أن يقيله بنفس الثمن أو لا، أما أن يقيله بأقل فلا. وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى وقال به جماعة من التابعين أن تجوز الإقالة بنفس الثمن وبأقل منه وبأكثر، بأقل من إذا كان المقيل هو الباع، وبأكثر إذا كان المقيل هو المشتري، يعني هذا الذي يتصور. استدل له الإمام أحمد رحمه الله بالعربون، قال فالذي يقدم العربون ثم لا يريد السلعة يتركها، فلصاحب السلعة أن يأخذ ذلك العربون كما تقدم معنا. قالوا فكما أن صاحب السلعة له أن يأخذ ذلك العربون مقابل أن هذا الإنسان الذي تبايع معه بهذه السلعة ترك البيع، قالوا فكذلك إذا أراد أن يقيله البيع يجوز أن يقيله بأقل من الثمن أو بأكثر، فيأخذ شيئا من المال مقابل ذلك. ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالوا ويكون هذا إقالة. وبعض العلماء ذهب إلى أنه يجوز ذلك، ولكن يكون هذا بيعا لا يكون إقالة، إذا كان بأقل أو بأكثر فيكون بيعا، لأن الإقالة تكون بنفس الثمن. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله عدم الخلاف أن الإقالة إذا كان فيها زيادة أو نقصان أنها بيع، قال الإقالة إذا كان فيها زيادة أو نقصان فهي بيع آخر، اشترى سلعة بألف ثم ردها إليه قال أردها إليك بتسعمائة، فهذا قال بيع آخر. المهم الذين قالوا بالجواز منهم من رأى أن هذه إقالة وأنها كبيع العربون، ومنهم من رأى أن هذا بيع وليست إقالة لأنه حصل فيه زيادة أو نقصان، والقول الثاني أرجح سواء جعلنا بيعا أو جعلنا إقالة، أنه يجوز الإقالة بنفس الثمن ويجوز بأقل منه ويجوز بأكثر منه. وإما نسميه إقالة كما سموه بذلك بعض أهل العلم، ويكون هذا قياسا على العربون الذي يؤخذ ما قدمه صاحب الذي كان يريد السلعة ويؤكل، فكذلك هذا بما أنه فوت عليه بيعا، أو نجعله بيعا بناء على ما نقله ابن عبد البر من عدم الخلاف أن الإقالة إذا كان فيها زيادة أو نقصان فهي بيع، فإذا جعلناه بيعا لابد يترتب عليه ما يترتب على البيع، أنه لا يقيل في سلعة حتى يقبضها ونحو ذلك. والأفضل كما سبق والمرغب فيه أن يقيله بنفس الثمن، أن يقيله بنفس الثمن، لا يأخذ عليه زيادة ولا يرد إليه أقل من ماله، وهذا المرغب فيه. بقي إذا هناك مسائل تتمة إلى الدرس الآتي إن شاء الله. ويكون آخر درس في الدراري يوم غد إن شاء الله، ويوم الخميس كما هو معلوم درس في جامع ابن عبد البر، ومن يوم الجمعة إن شاء الله نبدأ بقراءة كتاب الصيام أو باب الصيام من زاد المعاد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، مسائل نافعة ومختصرة وهدي جميل، ذكر ابن القيم رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه كيف كان بتلخيص، ولا يسوق خلاف غالبا إلا في مواضع قليلة توسع فيها. فهو ينفع خلال هذه الفترة الوجيزة قبل رمضان، بقي أسبوع أو نحو ذلك. أخوني يقول إذا كان البائع مماطلا هل للمشتري الخيار أن يبطل العقد أو لا يبطل؟ المماطلة غالبا ما توجد من المشتري لا من البائع، فإذا وجد أنه مماطل في تسليم السلعة، لم يسلمه السلعة يؤخره وهو يريد سلعته، له أن يفسخ البيع. أخوني يقول هل يجوز البيع والشراء في القطط؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ إذا كان منها منفعة، ها؟ من يخالف؟ ها؟ يجوز؟ ها من يخالف؟ مرة معنا أن الحديث ثابت النهي عن ثمن السنور وأنه منهي عن بيعه، ولا فائدة فيه. نعم هذا خيار شرط. يعني يقول أبيعك هذه الأرض إلى بعد شهر إذا سلمت المال، وإلا فسخ البيع. نعم إذا سلم المال هذا شرط، ليس هذا إقالة. الإقالة تم البيع والمشتري أخذ السلعة والبائع أخذ المال وانتهوا، ثم يأتي بعد ذلك الذي اشترى هذه السلعة أو الذي باعها يريد ردها، فالآخر يرد له، هذا الذي يسمى إقالة. البيع ماذا؟ كيف يكون؟ نعم يعني يعني تشتري أرض هو محتاج، فإذا جاء له مال ترد له الأرض. يعني كيف يقرضه معناه بهذا الشرط؟ أنه إذا حصل له مال يبيعه إياه مرة أخرى. إذا كان سيبيعها، لا، أما اشتراط هذا أنه يبيع له بالسعر ذاك اليوم فلا، هذا قد يكون في احتيال أنه مقرر قرض مقابل هذا الشيء، قرض فيه منفعة لا يبيعه مطلقا. البيع معناه تخلية، وإذا أراد ذاك أن يستعيدها يشتريها مرة أخرى بسعر يومها أو بالسعر الأول حسب ما تطيب بنفس الذي قد اشتراها بدون شرط، أما مع الشرط فلا. الحديث نعم، حديث هو نعم في صحيح مسلم ولكن انتقد. نعم أحسن. هو في مسلم ولكنه من منتقد على الإمام مسلم. نعم. فإذا كان فيها نفع كما سبق معنا، نعم، إذا كان فيها منفع يجوز بيعه. أخ يقول هل يجوز التورك في السنن كذلك في الجمعة وفي صلاة الفجر؟ ظاهر الحديث أن التورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان، كما جاء في البخاري حديث أبي حميد قال فلما جلس الجلسة الأخيرة أو فلما جلس آخرا أدخل رجله تحت ساقه اليمنى. فالتورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان، كل صلاة فيها تشهدان. وأخ يقول امرأة لم يجمع الله بينها وبين زوجها، كأن المعنى لم يجمع الله بينها وبين زوجها، لم يتفق، فقام بفسخ الزواج بعد النكاح، فقامت هي بالخلع وقام زوجها بالطلاق، فكم تعتد؟ إذا كانت خلعت خلعا وردت له ماله حتى ولو طلق تعتد بحيضة واحدة، فإن الفراق هنا كان بالفسخ وليس بالطلاق حتى ولو طلق. فتعتد بحيضة واحدة تعتبر استبراء. وأخ يقول هل صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يسجدون حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته في الأرض؟ نعم، في الصحيح، صحيح البخاري، كان لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته بالأرض. ومن هنا ننبه الأخوة على ما قد نبهنا عليه كثيرا، أنه لا يسابق الإمام ولا يقارن، فلا تسابق الإمام ولا تقارنه، بل كن بعده، إذا سجد فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا، فلا تسابق الإمام. والمسابقة منه يعني محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، بل إذا سابقه في بعض الأركان تبطل الصلاة كتكبيرة الإحرام. ولا تقارن الإمام، أي لا تكن أفعالك موافقة لأفعاله في نفس الوقت، بل تأخر عنه، وأيضا لا تتأخر كثيرا، بل كن عقبه أي بعده مباشرة، فلا تسجد حتى يسجد الإمام. من الخطأ أن الإمام ما سجد، ما زال هاويا إلى السجود، وبعض المأمومين قد هوى إلى السجود. من الخطأ أن الإمام يقول الله أكبر يريد يرفع من سجدة إلى القيام، وبعض المأمومين قد سبق ينظر، إذا سجد سجد، إذا قام الإمام قام، فهو متابع للإمام. أخ يقول: رجل تزوج امرأة ثم طلقها، وتزوجت هذه المرأة رجلا آخر وأنجبت له أولادا وبنات، فهل يجوز لهؤلاء البنات مصافحة الرجل الأول؟ لا، لا يجوز. هذا الرجل بمجرد طلاقه لأمهن صار أجنبيا عن أمهن، فإذا تزوجت آخر وجاء لها منه بنات، فهؤلاء البنات أجانب عن هذا الرجل. أخ يقول: هل يجوز قول صباح الخير ومساء الخير؟ المشروع هو السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم قال له: اذهب إلى أولئك فقل لهم السلام عليكم، وهم نفر من الملائكة جلوس، فذهب فسلم عليهم فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله له: هي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فالمشروع هو السلام، ولا يستبدل بهذه الألفاظ صباح الخير أو مساء الخير. ولو سلم ودعا له بالخير بعد ذلك دون مداومة على هذا الأمر، إن شاء الله ليس فيه شيء. لو قال له: السلام عليكم، صبحك الله بالخير يا فلان، أو مساك الله بالخير، أو صباح الخير علينا وعليه، بعد أن يؤدي السلام المشروع ودون أن يداوم على هذا الشيء، إن شاء الله ليس فيه شيء. أما أن يستبدل هذا بالسلام فلا يجوز ذلك.